هذه إذاعة العراق الحر من براغ. سيداتي وسادتي، أهلا بكم في ملف العراق السياسي، أعدته وتقدمه لكم اليوم ميسون أبو الحب. من عناوين ملف اليوم: كولونيل أمريكي يروي قصة الاستدلال على مخبأ صدام حسين وإلقاء القبض عليه. وزير الخارجية الأسبق المكلف بملف ديون العراق جيمس بيكر يعلن أن نتائج مباحثاته في باريس كانت مثمرة. والأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان يعتبر إلقاء القبض على الرئيس العراقي الهارب سيسهم في تقرير العراقيين لمصيرهم. ووزير الخارجية العراقي يوجه اللوم للأمم المتحدة لعدم إسعافها الشعب العراقي في فترة حكم النظام السابق. ويضم الملف تفاصيل عديدة أخرى سنستمع خلاله إلى عدد من تقارير مراسلين في مواقع الأحداث. قبل أن نبدأ أترككم الآن مع نشرة لأهم الأنباء.
طابت أوقاتكم أعزائي المستمعين، نشرة موجزة من الأنباء العراقية عدها ويقدمها لكم سالم مشكور. قال ضابط أمريكي في العراق أن الوثائق التي ضبطت لدى صدام حسين حين اعتقاله السبت الماضي مكنت القوات الأمريكية من اعتقال عدد من المسؤولين عن تمويل النشاطات المعادية للتحالف. وقال الجنرال مارتن ديمسي لمحطة CNN الأمريكية أن القوات الأمريكية تحركت فور ضبط الوثائق عند صدام، وخلال ساعات تمكنت من اعتقال من يعتقد أنهم حلقات اتصال بين صدام وخلايا في بغداد، إضافة إلى دورهم في توفير التمويل المالي لهذه الخلايا. انتقد المسؤول الأكبر في الفاتيكان عرض صور الرئيس العراقي السابق صدام حسين بعد القبض عليه، وقال عرض وكأنه بقرة تخضع للعلاج. أضاف الكاردينال إريناتو كاردينو: أنا شخصيا شعرت بالشفقة لمشاهدة هذا الرجل محطما يعامل كبقرة تتعرض لفحص أسنانها. أضاف القول: كان يجب أن لا تعرض هذه الصورة. وفي بيروت قال المرجع الديني اللبناني السيد محمد حسين فضل الله أن المصير المذل الذي آل إليه صدام حسين يجب أن يكون درسا لكل طاغية في الحاضر والمستقبل. عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا خاصا بالعراق مساء اليوم بحضور وفد عراقي برئاسة وزير الخارجية هوشيار زيباري. افتتاح الاجتماع كان بكلمة قصيرة للأمين العام للأمم المتحدة حث فيها على التعجيل بنقل السلطة في العراق. ثم تحدث زيباري قائلا أن القبض على صدام حسين يمثل للعراقيين حدثا مفصليا في تاريخهم، كما عرض بالتفصيل للجدول الزمني لعملية نقل السلطة وفق الاتفاق الموقع بين مجلس الحكم والإدارة المدنية الأمريكية في العراق. زيباري طالب الأمين العام للأمم المتحدة بتسمية ممثل دائم له في العراق، كما طالب مجلس الأمن بإشراك السلطة العراقية في أي نقاشات تخص العراق، داعيا أعضاء مجلس الأمن إلى تجاوز خلافاتهم حول الحرب في العراق. يذكر أن مجلس الأمن الدولي حدد 15 من كانون الأول الحالي موعدا لتسليمه جدولا زمنيا لاستعادة السيادة. أفرجت قوات التحالف في العراق عن 41 شخصا كانت اعتقلتهم خلال الأشهر السبعة الماضية. وقالت وكالة الأنباء الإيرانية أن المفرج عنهم عبروا نقطة الحدود الإيرانية في الجنوب مساء اليوم عائدين إلى بلادهم. ويقول مسؤول إيراني في مدينة خرمشهر هو محمد علي شير علي، يقول إن هؤلاء كانوا من الزوار والعمال لكنهم اعتقلوا خطأ من قبل القوات البريطانية. قال قائد القوات الأمريكية المشتركة ريتشارد مايرز، قال إن أحداث العامين القادمين في العراق ستحدد المدة التي يتعين على القوات الأمريكية بقائها في العراق. وقلل مايرز في حديثه للصحفيين في بغداد التي وصلها صباح اليوم، قلل من أهمية التقارير التي تحدثت عن إلقاء القبض على عزة الدوري، وقال لقد سمعت بهذه التقارير ونحن نطارده وسيحدث ذلك في النهاية. أعلن مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن لن تعترض في حال أصدرت المحكمة التي سيشكلها العراقيون حكما بالإعدام على الرئيس المخلوع، شرط أن يكون ذلك في ختام محاكمة عادلة. ومن جانب آخر قال دار نور الدين المكلف تأسيس محكمة جرائم الحرب وعضو مجلس الحكم في العراق، قال أن محاكمة صدام حسين لن تبدأ قبل شهور، وأن المحكمة قد تسمح لقضاة من دول أخرى بالمشاركة في المحاكمة. واستنكر نور الدين ما يقال عن أن صدام وغيره قد لا يلقون محاكمة عادلة، وقال كيف يحكموا على عمل المحكمة وهي لم تبدأ بعد، مشددا على أن المحكمة تخص العراقيين. وزير الخارجية الألماني يوشكا فيشر قال من القاهرة اليوم أن محاكمة كما صدام حسين يجب أن تكون علنية لكي يتاح الكشف عن الحقائق كافة. في بعقوبة هاجم مسلحون من أتباع النظام السابق مقرا لفيلق بدر التابع للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق بقيادة عبد العزيز الحكيم. وتنقل وكالة فرانس بريس عن مراسلها قوله إن مجموعة من 200 عنصر كانوا مسلحين ببنادق وسكاكين دخلوا المدينة اليوم وتظاهروا احتجاجا على اعتقال صدام، ثم هاجموا المقر وقاموا بتحطيم نوافذه. في بيروت أفرجت السلطات اللبنانية عما يقرب من 300 معتقل عراقي في لبنان، وتمت إعادتهم إلى العراق اليوم في قافلة من 7 باصات عبر الأراضي السورية. ونقلت فرانس بريس عن الجنرال سعد طاهر عبد الله المكلف من قبل وزارتي الداخلية والخارجية العراقيتين قوله إن هؤلاء كانوا اعتقلوا بسبب إقامتهم غير الشرعية على الأراضي اللبنانية. اليوم أيضا عاد إلى العراق 254 عراقيا إلى وطنهم قادمين من مخيم رفع الصحراوي الحدودي بعدما أمضوا فيه 12 عاما، كما عاد من إيران أمس 245 لاجئا عراقيا كانوا يعيشون في مخيمات جنوب إيران منذ العام 1991. مستمعين الكرام، انتهت النشرة الموجزة، شكرا لإصغائكم، إلى اللقاء.
سيدتي وسادتي، هذه عودة إلى ملف العراق السياسي. ذكرت تقارير صحفية أن وكالات المخابرات الأمريكية تركز جهودها على تضييق الخناق على المسؤولين السابقين المتبقين من نظام صدام حسين الذين ربما كانوا يؤدون دورا أكبر من الرئيس المعتقل في توجيه عمليات المقاومة في العراق حسب قول مسؤولين أمريكيين. وفي جلسة تحقيق أولى مع الرئيس المخلوع حاول المسؤولون في المخابرات الأمريكية دفعه إلى إعطاء معلومات عن مكان وجود عدد من هؤلاء القادة وعن مدى معرفته بالهجمات التي تشن على قوات التحالف. وقال مسؤولون في واشنطن إن جهود التحقيق لم تحرز تقدما كبيرا، ووصفوا صدام حسين بأنه متمرد ولا يقدم المساعدة، كما أنكر حيازة العراق أسلحة دمار شامل أو كونه على صلة بتنظيم القاعدة. صحيفة واشنطن بوست روت قصة الاستدلال على مخبأ صدام حسين وكيفية القبض عليه نقلا عن لسان كولونيل أمريكي. التفاصيل بعد قليل. سيداتي سادتي، في إذاعة العراق الحر في براغ تتابعون الحدث العراقي من معظم زوايا وتسمعون الآراء المختلفة فيه بحيادية ومهنية.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
سيدتي وسادتي، قصة الاستدلال على مخبأ صدام حسين وقصة القبض عليها ذكرتها صحيفة واشنطن بوست قائلة إن إلقاء القبض على الرئيس العراقي السابق صدام حسين جاء اعتمادا على أقوال مخبر كان صدام حسين يثق به، وقد تم إلقاء القبض على هذا المخبر خلال عمليات مداهمة وخلال عمليات تعقب لمؤيدي نظام السابق يوم الجمعة الماضية في بغداد. وذكرت الصحيفة أن القوات الأمريكية حددت هوية هذا الشخص بعد إلقاء القبض عليه ثم نقلته إلى تكريت وحصلت على تعاونه حسب قول الكولونيل جيمس هيكي وهو قائد اللواء الأول في فرقة المشاة الرابعة. ويذكر أنه لم يكشف النقاب عن اسم هذا الشخص لأسباب أمنية، إلا أن ضباط الأمريكيين قالوا إنه من أبو عجيل. ويذكر أيضا أن القوات الأمريكية كانت تبحث عن هذا الشخص الذي كان ضابطا في جهاز الأمن الخاص منذ تموز الماضي لعلاقته الوثيقة بالرئيس المخلوع، غير أنه كان يتملص من القبض عليه على الدوام. هذا وقد وضعت القوات الأمريكية يدها على صور ووثائق ومواد أخرى خلال عمليات مداهمة بحثا عن هذا الشخص. وأضاف الكولونيل هيكي بالقول إنه تلقى مكالمة هاتفية في الساعة 10:50 من يوم السبت الماضي كشفت عن هوية هذا المخبر الذي تم إلقاء القبض عليه أخيرا، فنقل إلى تكريت وأخضع الاستجواب استمر من فترة الظهر حتى عصر يوم السبت، ثم بدأ الضابط السابق يدلي بمعلومات عن مكان وجود الرئيس المخلوع. وفي الساعة 5 وبعد محاولات تمويه أخبر المخبر القوات الأمريكية بأن صدام حسين في منطقة الدور واقتادهم إلى مزرعتين، وعندئذ تم استدعاء 600 جندي للقبض على الرئيس الهارب. عثر الجنود الأمريكيون في المزرعة الأولى على رجل يعتقد أنه طباخ صدام حسين حسب قول جنود شاركوا في العملية، بينما عثروا في المزرعة الثانية على شخص يعتقد أنه سائقه. وأضاف الكولونيل هيكي أن عمليات البحث استمرت عن الرئيس المخلوع، لا سيما وأن إخباريات قد جاءت منذ أسابيع بأن المشاركين في الهجمات يختارون أماكن تحت الأرض للاختباء فيها ولأغراض أخرى، ولذا تم تفتيش الموقع بدقة. وفي هذه الأثناء وحسب قول الكولونيل هيكي، حاول طباخ صدام حسين وسائقه الهرب، ثم ما لبث المخبر أي الضابط السابق في جهاز الأمن الخاص والذي كان على صلة وثيقة بصدام، ما لبث أن أشار إلى مكان الحفرة التي يختبئ فيها الرئيس المخلوع. وقال الكولونيل هيكي إن أول ما يقوم به الجنود في هذه الحالة هو تنظيف المكان بإلقاء قنبلة يدوية أو بإطلاق عيارات نارية، ولكن وقبل أن يفعلوا ذلك شاهدوا يدين ترتفعان من الحفرة في إشارة للاستسلام، وعندئذ تم إلقاء القبض على الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين، حسب ما روت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن كولونيل أمريكي. سيداتي وسادتي، نواصل ملف العراق السياسي. عن تفاصيل تأسيس المحكمة العراقية الخاصة بمحاكمة جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، التقت مراسلة إذاعة العراق الحر جمان العبيدي في بغداد بالسيد أحمد البراك، وهو عضو اللجنة المشرفة على إنشاء المحكمة. معكم الآن جمان العبيدي من بغداد.
أعلن السيد أحمد البراك عضو اللجنة المشرفة على تشكيل المحكمة العراقية الجنائية المختصة بمحاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي جرائم ضد الإنسانية لإذاعة العراق الحر إن هذه المحكمة ستكون هي المشرفة والمسؤولة مسؤولية مباشرة بمحاكمة الرئيس السابق صدام حسين داخل العراق وليس خارجي. وعن هذه المحكمة أضاف قائلا:
بسم الله الرحمن الرحيم، أود أولا أن أتوجه بالتهنئة والتبريكات لكل أبناء الشعب العراقي بشكل خاص وأبناء الإنسانية بشكل عام بهذا النصر الكبير المتمثل بإلقاء القبض على الطاغية المجرم صدام حسين. المحكمة شكلت أو أعلن عنها يوم الأربعاء الماضي. المحكمة سوف تكون محكمة عراقية تقاضي المجرمين المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ولهذا فإن الأسس الجنائية التي ستعتمدها ستكون مزيجا بين القانون الدولي والقانون الجنائي العراقي. وأعتقد أن المجرم صدام حسين سوف يكون المجرم الألمع بين المتهمين الذين سيقدمون لهذه المحاكمة. سوف يقدم صدام على أنه مجرم وليس على أنه سياسي، لأن الجرائم التي قام بها صدام هي ليس جرائم سياسية وإنما جرائم جنائية بحتة متمثلة بقتل جماعي وتعذيب واختطاف وإرهاب واغتصاب وما شاكل ذلك. لولاية المحكمة المتعلقة، هناك ولاية المحكمة متعلقة بالجرائم. الجرائم التي يعني سوف تتناولها هذه المحكمة جميع الجرائم المرتكبة منذ يوم 17 تموز 1968 ولغاية الأول من مايس 2003، هذه ولاية المحكمة بالنسبة للجرائم. أما بالنسبة للأشخاص فإن ولاية المحكمة تمتد لكل شخص ارتكب جرائم ضد أبناء الشعب العراقي وضد الإنسانية، بغض النظر عن كونه بعثي أو غير بعثي، وبغض النظر عن كونه ضمن قائمة 55 أو لم يكن فيها. لذلك فإنه أعتقد أن أي شخص أساء في يوم من الأيام إلى هذا الشعب الصابر المجاهد الشعب العراقي سوف ينال جزاء العدل. هذه المحكمة اللي شكلت قبل أسبوع هي محكمة تتمتع بصفة دولية، لذلك فأعتقد أنه ليس يعني سوف لن يكون هناك محكمتان، ستكون محكمة واحدة، لأنه راعينا في تشكيل هذه المحكمة أن تستند إلى قواعد القانون الدولي، وراعينا كذلك أن يكون هناك حضور من المراقبين الدوليين للإطلاع على سير هذه المحكمة. سوف نراعي أن تكون المحاكمة علنية وليست سرية. سوف يكون هناك مجال لتوكيل محامي للدفاع عن المتهمين، وفقط صباح اليوم علمت بأن هناك محامي فرنسي مستعد للدفاع عن صدام حسين. أعتقد أن هذا المحامي وأنا لا أعرفه جيدا يطمح إلى الشهرة أكثر مما يطمح إلى الدفاع عن صدام حسين. بالإضافة لذلك سوف تكون هناك طريقة للطعن في أحكام هذه المحكمة، ذلك أحكامها سوف لن تكون نهائية، يعني كل عوامل الشرعية والعدالة والنزاهة سوف تتوفر في هذه المحكمة من أجل أعطائها شرعية وطنية ودولية. جان فيرجي أعتقد وهو فرنسي سمعت اليوم يعني بالنسبة لموقف الأمم المتحدة يعني إحنا يعني ليس لدينا أي مانع من دعوة ممثل الأمم المتحدة، دعوة منظمة العفو الدولية ممثل عنها، دعوة Human Rights Watch، أي منظمة إنسانية دولية ممكن أن ترسل بمبعوثها ليطلع على سير هذه المحاكمة، لذلك ليس لدينا مشكلة. أما يتعلق بمحكمة العدل الدولية فأعتقد أنه هذا ولو أن صدام ارتكب جرائم دولية لكن هذا يعني يخرج عن نطاق صلاحياته، لأنه الآن المحكمة العراقية سوف تنظر في جرائم صدام حسين، والأسس الجنائية التي اعتمدتها محكمتنا تعتمد على القانون الدولي بالإضافة إلى القانون الجنائي العراقي. بالعكس يعني أربع أسس جنائية تعتمد على المحكمة هي القانون الدولي اللي هي جرائم الحرب، جرائم ضد الإنسانية، جرائم الإبادة الجماعية، جرائم البيئة وغيرها، ومثل هذه الأسس غير متوافرة في القانون الجنائي العراقي، لذلك لا يمكن محاكمة صدام فقط تبعا للقانون الجنائي العراقي وضمن القانون الدولي. لذلك فهي أسس المحكمة هي ست أسس، أربعة منها ضمن القانون الدولي والأساسيان ضمن قانون الجنائي العراقي.
هذا اللقاء مع أحمد البراك عضو مجلس الحكم الانتقالي. جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
من إذاعة العراق الحر في براغ واصل تقديم ملف العراق السياسي. قالت أسوشيتد براس إن وزير الخارجية الأمريكي الأسبق المكلف بملف ديون العراق السيد جيمس بيكر أجرى محادثات مثمرة في فرنسا حول تخفيف ديون العراق، غير أن من المتوقع أن يواجه مفاوضات أصعب في ألمانيا التي استاءت من قرار الولايات المتحدة بمنع شركاتها من التنافس على عقود إعمار العراق. ويذكر أن فرنسا وافقت يوم الثلاثاء على تخفيف ديون العراق في العام المقبل، أما ألمانيا فقد عبرت عن أملها في أن تؤدي زيارة السيد بيكر المكلف بملف ديون العراق إلى تغيير الإدارة الأمريكية موقفها بشأن العقود. ويذكر أن المستشار الألماني شرودر قال إنه على استعداد للتسامح مع جزء من الديون الألمانية لدى العراق. وكان السيد بيكر قد قال في فرنسا إن محادثاته مع الرئيس الفرنسي جاك شيراك كانت مثمرة جدا، وإن البلدين اتفقا على السعي إلى تخفيض ديون العراق بهدف انهاض الاقتصاد العراقي. وقال السيد بيكر
We want to do what we can to reduce the oppressive debt burden.
إننا راغبون في فعل كل ما هو ممكن لتخفيض الدين الكبير الذي يشكل عبئاً على كاهل الشعب العراقي كي يتمتع بالحرية والازدهار، ونود أن نفعل ذلك في عام 2004 ومن خلال نادي باريس.
In the year 2004 and through the mechanism of the Paris Club.
ما زلتم مع إذاعة العراق الحر من براغ وملف العراق السياسي. حث الأمين العام للأمم المتحدة السيد كوفي أنان على الإسراع في نقل السلطة إلى العراقيين قائلا إن ذلك سيؤدي إلى تحقيق الاستقرار في العراق. وقال السيد أنان أيضا إن إلقاء القبض على صدام حسين يمنح الفرصة للعراقيين للتحكم بمصيرهم. وقد تحدث السيد أنان أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مشيرا إلى أنه لا يعرف متى سيكون العراق مكانا آمنا لإرسال مبعوث من المنظمة إلى بغداد. وكان مجلس الأمن قد عقد اجتماعا لمناقشة طلب الأمين العام للمنظمة الدولية لتحديد الدور الذي ستقوم به الأمم المتحدة في العراق بعد إلقاء القبض على دكتاتور العراق السابق صدام حسين. وقد طلب أنان معرفة طريقة توزيع المسؤوليات في العراق ومن سيتخذ القرارات فيه. ويذكر أن السيد كوفي أنان كان قد أعرب عن تذمره من أن سلطة التحالف المؤقتة ومجلس الحكم الانتقالي لم يكونا واضحين في تحديد دور الأمم المتحدة عدا دعمهما دورا حيويا للأمم المتحدة في العراق. وقال السيد أنان في مجلس الأمن مساء يوم الثلاثاء
The task of restoring the effective exercise of sovereignty to Iraq.
إعادة ممارسة السلطة الفعلية للعراقيين في شكل حكومة مؤقتة هي حاجة ماسة، ورغم أن الوقت قد لا يتوفر لتنظيم انتخابات حرة ومنصفة وذات مصداقية لهذا الهدف، غير أن من الضروري أن تكون العملية التي تؤدي إلى تشكيل حكومة مؤقتة شاملة وتتمتع بالشفافية.
Is fully inclusive and transparent.
كان هذا هو السيد كوفي أنان الأمين العام للأمم المتحدة متحدثا أمام مجلس الأمن. وقد ألقى السيد هوشيار زيباري كلمة أيضا في مجلس الأمن عرض خلالها الجدول الزمني لإعادة السلطة إلى العراقيين، كما انتقد الأمم المتحدة لعدم إسعافها الشعب العراقي على مدى عقود من الاستبداد عاشها على يد دكتاتور العراق السابق. وحث السيد الزيباري الأمم المتحدة على إنهاء الخلافات وتقديم الدعم إلى العملية الديمقراطية في العراق. ويشمل الجدول الزمني الذي قدمه السيد هوشيار زيباري وزير الخارجية العراقي موعد 28 من شهر شباط لتنظيم انتخابات الحكومة العراقية المؤقتة والدستور وانتخاب حكومة دائمية في عام 2005. وفي حزيران من العام المقبل بعد تشكيل الحكومة المؤقتة سيتم حل سلطة التحالف المؤقتة ومجلس الحكم الانتقالي، ثم سيتم إنشاء جمعية دستورية عن طريق الانتخابات في 15 من آذار، وذلك بهدف صياغة الدستور وتنظيم انتخابات لاختيار حكومة دائمية في شهر كانون الأول من عام 2005. ويذكر أن مجلس الأمن هو الذي طالب مجلس الحكم الانتقالي بوضع هذا الجدول الزمني وتقديمه إليه لمناقشته في جلسات مغلقة. سيدتي وسادتي، ما يزال الحدث الأهم الذي وقع خلال هذا الأسبوع وهو إلقاء القبض على الرئيس العراقي المخلوع، ما يزال هذا الحدث يكتسب أهمية خاصة بالنسبة للمواطنين العراقيين. عن هذا الموضوع تحدث مراسلنا في بغداد فلاح حسن إلى عضو في الحزب الشيوعي العراقي.
لا يزال حدث اعتقال الرئيس العراقي يشغل حيزا كبيرا في الشارع هنا في العراق وفي الكثير من الفضائيات، ولا تزال ردود الفعل العكسية المطالبة بالثأر لصدام تتوالى عبر التظاهرات التي خرجت في بعض المناطق خاصة في الأعظمية والرمادي، وبعض من العرب الذين يبدون تعاطفهم عبر اللقاءات التلفزيونية. حول هذا الموضوع التقت إذاعة العراق الحرة الدكتور صبح الجميلي عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، والذي أشار إلى المواقف المطالبة بالثأر لصدام قائلا: يجب أن نضع هذه المواقف في حجمها الحقيقي، لأن الغالبية العظمى من الشعب العراقي بمختلف اتجاهاته السياسية والعرقية والدينية كانوا مبتهجين بفرح حقيقي مرتبط بخلاصهم من هذا الدكتاتور الذي أذاق الشعب العراقي المرارات والمآسي، وما زال مسؤولا حتى عن الحالة التي نعيش بعض فصولها اليوم. وأضاف:
ردود الفعل يعني كما سمعتها على الأقل كما أشرت في سؤالك ما زالت تنطلق من لربما بعضها من وهم بإمكانية هذا النظام أنه يعود ثانية إلى السلطة، ولا أعتقد هذا وهم. شعبنا العراقي قال بأكثر من مرة وصوت، رغم أنه صوت سابقا أيضا بالرفض لهذا النظام بانتفاضة 91 التي أغرقها الدكتاتور بالدماء، صوت في أكثر من مرة بالضد من هذا النظام وعدم رغبته وتوقيه للخلاص من ذلك. أنا أقول أنه على هؤلاء الذين يريدون التعبير للتضامن أو الدعم الشعب العراقي، عليهم الآن أن يدعموا مسيرة الشعب العراقي، مسيرة الشعب العراقي لإعادة بناء حياته، لفتح صفحة جديدة، لتطلع إلى المستقبل، الأمن والاستقرار، وفتح آفاق لوعد لبناء عراق ديمقراطي. هذه ردود الفعل على الأقل التي هي من الجانب الآخر، بمعنى أنه أظهرت صور صدام حسين، أو التي قالت بعض التعليقات بأنه بطل قومي، الحقيقة أبناء العراق يستهزئون بهكذا أقوال وبهكذا تنظيرات التي لا تنم إلا عن سوء تقدير بالنسبة على الأقل بعض الأصوات التي على خارج العراق. أما بالنسبة للبعض من العراقيين فبعض ردود الفعل متوقعة، بمعنى النظام العراقي السابق صدام حسين ورموزه أغدق مكافآت وأموال وخلق له موالين، شعروا بانهيار الدكتاتوري بأنه خسروا كل هذه الامتيازات التي كانوا يتمتعون بها، فممكن توقع بعض ردود الفعل، ولكنها أنا أعتقد لا أمل لهكذا وجهة، لا مستقبل لهذه وجهة. شعبنا العراقي يتطلع إلى أنه للمستقبل، وبخطوات واعدة نتطلع إلى أنه نصل إلى الحالة التي ننهي فيها الاحتلال ونستعيد السيادة الوطنية الكاملة ونشرع ببناء العراق الديمقراطي.
شكرا جزيلا سيدة سادتي. كان هذا لقاء مع الدكتور صبح الجميلي عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي. فلا حسن، إذاعة العراق الحر، بغداد.
واصلوا ملف العراق السياسي من إذاعة العراق الحر في براغ. عبر الرئيس المصري حسني مبارك في تصريحات نشرت يوم الثلاثاء عن أمله بأن يساعد إلقاء القبض على صدام حسين في تسليم السلطة إلى العراقيين، ونقلت تصريحاته جريدة الأهرام المصرية. وأضاف مبارك بالقول: نحن مستعدون للتعاون مع جميع السلطات العراقية قدر الإمكان وحسب ما تسمح به الظروف للتخفيف من معاناة العراقيين. هذا تقرير من القاهرة عن تصريحات الرئيس المصري حسني مبارك، من مراسل الإذاعة أحمد رجب.
أكد الرئيس المصري حسني مبارك في تصريحات خاصة أدلى بها لإبراهيم نافع رئيس تحرير صحيفة الأهرام المصرية تعقيبا على اعتقال الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين، أكد أنه يتمنى أن تهيئ هذه الخطوة فرصة لنقل السلطة إلى الشعب العراقي، وأن تبدأ عملية انتقال السلطة إليه وفقا للجدول الزمني المحدد ليتمكن العراقيون من حكم أنفسهم بأنفسهم. وقال الرئيس المصري إن مصر على استعداد للمعاونة بقدر ما نستطيع وبقدر ما تسمح به الظروف مع كل السلطات العراقية من أجل تخفيف الآلام عن العراقيين، وأتمنى أن يكون ذلك بداية لالتئام الجروح العربية والإسلامية، وأن تضع هذه الخطوة نهاية حقيقية للحرب العراقية الإيرانية من ناحية، ولتداعيات ومرارات الغزو العراقي للكويت من ناحية أخرى. وأضاف الرئيس المصري أنه يعتقد أن الجميع لا يزال يتذكر الدور الذي قام به شخصيا وقامت به مصر على مدى سنوات طويلة لتجنيب العراق وشعبه هذه النهاية الأليمة، بدءا من التحذير الشديد الذي وجهه من مغبة احتلال الكويت، ومن أن النتائج سوف تكون وخيمة على الشعب العراقي وعلى الأمة العربية. وقال مبارك إن هذا الدور استمر بعد ذلك في قضية أسلحة الدمار الشامل، وأنه أكد للمسؤولين العراقيين عدة مرات ضرورة السماح لكل الهيئات الدولية بالتفتيش عنها مادام يؤكدون أنه ليست هناك أسلحة دمار داخل العراق. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
سيدتي وسادتي، نبقى في ملف العراق السياسي من إذاعة العراق الحر في براغ، وهذا مراسل الإذاعة في الكويت، وقد رصد لنا ردود الأفعال الخليجية على نبأ اعتقال الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين. سعد العجمي من الكويت.
حنأت القيادة السياسية الكويتية الإدارة الأمريكية بالانتصار الذي حققته قواتها في العراق باعتقال صدام حسين، حيث بعث أمير البلاد الشيخ جابر الأحمد ببرقية للرئيس جورج بوش هنأوا فيها بالإنجاز الكبير الذي حققته إدارته وقواته المسلحة باعتقال صدام، معربا عن أن ذلك يمثل نهاية لفصل من فصول الشر وخنق الحريات، ومتمنيا أن يكون هذا بداية عهد جديد للشعب العراقي والمنطقة بأكملها. كما وجه ولي العهد الكويتي الشيخ سعد العبدالله برقية مماثلة للرئيس الأمريكي جورج بوش ونائبه ديك تشيني. من جانب آخر، أكد رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد أن الكويت لا تطالب بمحاكمة صدام حسين فقط، بل زبانية النظام العراقي المقبورين جميعهم أيضا، مشيرا إلى أن هناك مجلس حكم انتقالي عراقي يستطيع أن يحاكم صدام وعصابته. وقال الشيخ صباح قبل حضوره جلسة مجلس الأمة اليوم إن الكويت مستعدة لتقديم جميع الأوراق والمستندات الرسمية وغيرها إذا طلبت من قبل الأمم المتحدة أو العراق والتي تخص المجرم صدام حسين وزبانيته لمحاكمتهم، مشددا على أن الحكومة الكويتية لديها مستندات كثيرة تدين هذا النظام البائد. إلى ذلك وصف رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي في كلمة ألقاها باسم المجلس اعتقال صدام حسين بأنه سقوط لأكبر صنم من أصنام الدكتاتورية في العالم الذي حكم بلاده جبرا بالنار والحديد وظل يجثم فوق صدر الشعب العراقي لمدة 3 عقود من الزمن. لمناقشة هذا الموضوع معي على الطرف الآخر من الهاتف مستشار رئيس مجلس الوزراء الكويتية الأستاذ سامي عبد اللطيف النصر. بداية أستاذ سامي، كيف ترى تأثير القبض على صدام حسين سياسيا وأمنيا سواء على العراق أو على دول المنطقة؟
أنا أعتقد أنه قضية القبض على صدام يعني تنهي حقبة أسميها حقبة الاحتلال الصدامي للعراق التي استمرت 35 عام. انتهى الشق المادي منها في شهر أبريل الماضي، لأن بقى الشق النفسي لها، وأعتقد أن هذا الشق انتهى يعني 14 ديسمبر قبل يومين عندما تم القبض على الرئيس صدام بطريقة مهينة. أعتقد الآن حان الوقت يعني للشعب العراقي ولشعوب الدول المنطقة بل حتى ولربما للإنسانية جمعاء يعني أن يتنفسوا الصعداء. هذا الأمر سيبنى عليه أمور كثيرة من الشق الأمني، يعني نأمل ويرجو يعني سواء الناس هنا في الكويت أو حتى في مناطق أخرى من العالم أن تبدأ عملية التنمية في العراق بعد أن ينجح الهم الأمني تبدأ عملية التنمية. هذا الأمر سيجذب الاستثمارات التي يعني يحتاجها العراق وسيجذب السائحون وغير ذلك. هذه الأمور ما كان لها أن تتم يعني بوجود الرئيس السابق صدام حسين مطلق السراح، وبالتالي يأمل يعني الناس في الكويت هنا وأنا متأكد الإخوة في الخليج وفي الدول العربية وآخرون كثيرون لأن عمل أجل التنمية يعني ستبدأ في العراق بعد هذه المرحلة.
مستشار رئيس مجلس الوزراء الكويتي الأستاذ سامي النصف، شكرا جزيلا لك. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
سيدتي وسادتي، من إذاعة العراق الحر في براغ قدمنا لكم ملف العراق السياسي. أعدت حلقة اليوم وقدمتها لكم ميسون أبو الحب وأخرجها ديار بامرني. إلى لقاء جديد إن شاء الله.
كنتم مستمعين الكرام مع الملف العراقي، هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
أفراقهم بكاني كلمة طلية بالضليع، أفراقهم اشتراك دلالي. يركض ورا
ما زلتم أيها السيدات والسادة مع برامج إذاعة العراق الحر في براغ، وندعوكم الآن إلى جولة هذا اليوم على الصحافة العربية من إعداد محمد علي كاظم وتقديم كامران قرداغي.
سيداتي وسادتي، نبدأ هذه الجولة السريعة بعناوين صحف تصدر في لبنان ومصر، إذ واصلت تغطية لتطورات الأوضاع في العراق، ثم نعرض لبعض من الآراء والتعليقات المنشورة فيها. صحيفة السفير اللبنانية طالعتنا بعناوين عدة منها: فرنسا تستبعد إلغاء كامل الديون العراقية، شيراك اعتقال صدام يطوي صفحة الدكتاتورية، واخترنا من صحيفة النهار: الأسد، دمشق ليست بغداد وما حصل في العراق يخص العراق. صحيفة المستقبل أبرزت عدة عناوين منها: باريس تحذر وفد مجلس الحكم العراقي من خطر الوقوع في فخ المذهبية. وقبل الانتقال إلى عرض بعض من التعليقات اللبنانية على التطورات العراقية، هذا أحمد رجب مراسلنا في القاهرة يقدم عرضا للشأن العراقي في الصحف المصرية.
صدرت صحف القاهرة المصرية اليوم متهمة بملفات طويلة حول الرئيس العراقي السابق صدام حسين وعملية اعتقاله. أحمد بهجت في صحيفة الأهرام المصرية كتب يقول: كان القتل هواية من هوايات الرئيس العراقي السابق صدام حسين، وكان هو رئيس دولة عريقة يمشي مسلحا بمسدس طوال الوقت ويرتدي بدلة عسكرية وهو ليس عسكريا، وفي المناقشات الطويلة المرهقة كان المسدس يضع نهاية درامية للحوار. من عناوين الأهرام أيضا: قال الرئيس العراقي للأمريكيين لحظة اعتقاله: لا تطلق النار، أنا رئيس العراق وأريد التفاوض. وفي الصحيفة ذاتها كتب الدكتور عبد العاطي محمد يقول: مشاهد من تحالفات مريبة امتدت 44 عاما وانتهت عند أسوار بغداد، أمريكا وصدام من الصداقة إلى الصدام. وطالبت الصحيفة المصرية الشعب العراقي بمحاكمة عادلة لصدام حسين، وقالت: ربما يغير الشعب العراقي الصورة هذه المرة ويقدم صدام لمحاكمة تتوفر له فيها ضمانات عادلة يؤكد من خلالها الشعب العراقي أنه أرقى من حكامه. ومن أطرف التعليقات في الصحف المصرية على صدر الصفحة الأولى لصحيفة الأحرار كتبت تقول: عثرت القوات الأمريكية على مبالغ مالية كبيرة في المزرعة التي كان صدام حسين يختفي بقبو داخلها، وقد تمت مصادرة هذه الأموال، ويبدو أن ذلك سيكون مقابل علاج أسنان الرئيس العراقي السابق وتحسين الطعام المقدم إليه في مكان اعتقاله. وصحيفة الأخبار المصرية صدرت صفحاتها الأولى بأن هناك مخاوف أمريكية من تزايد المقاومة العراقية على الرغم من اعتقال صدام حسين. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
الصحف اللبنانية اهتمت بشكل مكثف بقضية اعتقال الرئيس العراقي المخلوع وتداعياتها، فطلال سلمان رئيس تحرير السفير كتب في مقاله الافتتاحي: أنه وحتى لو كانت صورة صدام حسين مستسلما للاحتلال الأمريكي للمرة الثانية مهينة حتى الإيلام، فلا يعني ذلك بأي حال أن الاحتلال قد تحول بسحر ساحر إلى مخلص أو إلى محرر، بل أنه الاحتلال الأجنبي بالقوة العسكرية القاهرة. إنه كما يعتقد سلمان اعتداء صارخ على الشعب العراقي جميعا بعربه وكرده وأقلياته الأخرى، بل هو اعتداء صارخ على الأمة العربية جميعا بأقطارها كافة، وبمعزلة عن آراء حكامها المشاركين منهم بالجهد العسكري أو المخابراتي وهم كثر، والمتواطئين بغير أن يظهروا في الصورة وهم أقلية فاعلة، والساكتين عن الحق لضعفهم. جهاد الزين رأى في مقال له في صحيفة النهار أن المخاطر غير الصدامية هي التي أصبحت موضوع السياسة العراقية منذ لحظة اعتقال صدام حتى لو بقيت العمليات المسلحة، وهذا يعني أن المناخ العراقي الجديد باد عليه أن يفرز أكثر فأكثر رجال دولة من طبيعة توحيدية. ويعتقد الكاتب اللبناني أن معظم أعضاء المجلس الانتقالي يبدو أقرب إلى ممثلي فئات وهواجس فئات داخل المجتمع العراقي، والجميع من مختلف الاتجاهات يتحمل المسؤولية رغم أن التعتيم ظالم دائما على المستوى الشخصي والسياسي، لأنه يلغي التباينات بين الكفاءات والجهود والطروحات والنوايا. وتحت عنوان الصنم قاوم أكثر كتب سامر الحسيني في صحيفة الكفاح العربي يقول: من مدن الصفيح في تكريت إلى قصور الأباطرة في بغداد إلى حفرة الفئران في تكريت مجددا إلى السجن من مكان آمن وشديد الحراسة إلى محاكم جرائم الحرب العلنية، هذه مسيرة حياة صدام حسين المتقلبة كعجلة الزمن، يوم لك ويوم عليك. قلب لا يرحم استعاد خفقانه وعشقه للحياة في لحظة الخطر، سلم مسدسه لمطارديه وخرج من حفرته الصغيرة ليدفن فيها عقودا من الكبرياء والعظمة. كلفت العراق عقودا من الانهيارات الاقتصادية والثقافية، وحولت شعب أعظم الحضارات في العالم إلى شعب مستسلم للخوف والقدر واليأس. كانت تلك جولة سريعة على بعض مما ورد من تقارير وتعليقات عن العراق في صحف لبنانية ومصرية صدرت الثلاثاء. شكرا لمتابعتكم وعودة إلى بقية مواد برامجنا.
مستمعينا الكرام، ووفانا علي الياسي مراسلنا في بغداد بتقرير حول زيارة قام بها إلى العراق وفد برلماني من مجلس العموم البريطاني عقد خلالها سلسلة من اللقاءات مع رئيس سلطة الائتلاف المؤقتة وأعضاء من مجلس الحكم العراقي، وأعربوا عن ارتياحهم لاعتقال الرئيس العراقي السابق.
غادر بغداد مساء اليوم وفد برلماني من مجلس العموم البريطاني ممثل بخمسة أعضاء من مكتب العلاقات الخارجية في ختام زيارة استغرقت 3 أيام، جرى خلالها عقد سلسلة من اللقاءات مع بول بريمر رئيس سلطة الائتلاف المؤقتة وأعضاء من مجلس الحكم الانتقالي. وأعرب الوفد عن سعادته البالغة لنبأ اعتقال الرئيس العراقي السابق، لأنه يؤكد للذين كانت ترتابهم المخاوف من عودته لسدة الحكم من جديد بأن ذلك الأمر أصبح مستحيلا عليه وعلى أتباعه، بحسب ما ذكر رئيس الوفد دونالد أندرسون النائب العمالي. وأضاف أندرسون بأنه يأمل أن يكون القبض على رأس النظام السابق دافعا للمصالحة الوطنية بين العراقيين، وهو ما تم طرحه خلال لقائهم بمجلس الحكم الانتقالي، وأنهم وجدوا تجاوبا كبيرا مع هذه الطروحات. من جانبه أوضح السير جون ستانلي عن حزب المحافظين من أنه على الرغم من حصول اعتراضات في البرلمان بشأن المشاركة بالحرب التي شنتها قوات التحالف لإسقاط نظام صدام، لكن الغالبية العظمى ترى بأن من واجب بريطانيا مساعدة الشعب العراقي، وأن زيارته للعراق أعطته انطباعا مغايرا لما كان يتصوره في السابق، مشيرا إلى أن للعراق امتيازات تجعل من عملية إعادة الإعمار أمرا يسير، فللعراق ثروات طبيعية ومصادر للطاقة في مقدمتها النفط، والأهم من ذلك كله الثروة البشرية. وهو يأمل من أن الإطاحة بصدام ستشجع العلماء العراقيين الموجودين في المهجر من العودة إلى بلدهم للمساهمة في بنائه. وأضاف ستانلي بأنه سيعود إلى بلده ويملأه شعور بالارتياح، لأن حكومة عراقية ستشكل نهاية حزيران القادم تستعيد من خلالها السيادة الكاملة على أرضها، يعود عراق ديمقراطي حر إلى الأسرة الدولية من جديد، وأنهم حضروا إلى هنا ليؤكدوا حسن النوايا للشعب البريطاني تجاه العراق. من جانبه أشار غريغ بوب من حزب العمال بأنه سوف يعمل على تخصيص مبالغ مالية من منظمة ويست مينستر التابعة لمجلس العموم البريطاني لتعزيز برامج عمل منظمات حقوق الإنسان والمرأة، وكذلك لتمويل بناء مشاريع تخص البنى التحتية. واختتم دونالد أندرسون حديثه بالإشارة إلى الوضع الأمني ومن تسلل عناصر أجنبية إلى داخل العراق، بالإشارة إلى أن الوفد قام بزيارة إلى كل من إيران وسوريا، وقد تم فتح هذا الملف مع البلدين وتم الاتفاق على مراعاة هذه المسألة معهم، لكنه أعرب عن تحفظاته من تعاون الجانب السوري بهذا المجال لوجود أدلة تشير إلى عبور مقاتلين من اليمن والسعودية وجنسيات مختلفة أخرى عن طريق الحدود السورية. علي الياسي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أما الآن أعزائي، فينقل لنا نبيل الحيدري ردود أفعال سكان منطقة العظمية بعد عملية اعتقال صدام وما صاحبها من إطلاق عيارات نارية بشكل عشوائي أفزع سكان المنطقة.
ردود الأفعال حول خبر اعتقال الرئيس السابق صدام حسين ما زالت تجد أشكالا مختلفة. ففي منطقة العظمية خرج بضع عشرات من الشباب ظهر يوم الثلاثاء، ومع بعض الهتافات قام البعض منهم بإطلاق النار بشكل عشوائي، مما أشاع ذعرا وارتباكا في الشارع وحدى سائقي السيارات لترك الشارع بسرعة، وقام بعض أصحاب المحلات بإغلاق محلاتهم، فالأمر لا يخلو من المخاطر. إذاعة العراق الحر كانت هناك وشهدت الأحداث، وتحدث لنا أحد الباعة ممن راقب مثل هذه الحوادث في اليومين الأخيرين.
الناس من البارحة واليوم شاعت فديشاعة هنا بالعظمية على أساس أنه هذا اللي طلع بالتلفزيون مو الرئيس العراقي، هذا الشبيه ماله صدام.
في إطلاق النار الرصاص المستمر، رشاشات استعمال بيد، من النوعية الشباب أو الناس اللي يستعملوها؟
والله هاي يعني أنا ما شفت واحد يعني رجل كبير هيك، كل أعمار 15-16 سنة، فد ناس ما دي يعرفون يستخدمون السلاح. دليل على هذا يعني أنا أقولها للأمانة، البارحة المغرب أنا كنت رايح المستشفى النعمان، 18 حالة قدامي جابوا مصابين، الناس المستطرقين بالشارع اللي برجله واللي بظهره، وشفت فد حالة يعني كل جذبت نظري، مرة جايبيها من السبعة بكار واقفة على السطح تشر هدوم، جايتها اطلاقة بشتفها، واني هنا يعني ما لحقت ألم غراضي، لانه الناس قامت ترمي رمي عشوائي بالشوارع من دون ما يسيطرون على الأسلحة، لانه الناس اللي شالين أسلحة اطفال مدين. أنا دعوت لكل الناس الأشراف الطيبين بهذا البلد اللي عنده همة واللي عنده نخوة حقيقية على بلده وغيرته على بلده أن يتوجه بالأساس لبناء بلده أولا.
الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار أبدى رأيه بموضوع اعتقال الرئيس السابق، وحلل ممارسات البعض في إطلاق الأعيرة وحدوث بعض أعمال العنف التي يراها رد فعل لفعل آخر.
حقيقة صدام حسين انتهى من يوم سقطت بغداد في 9/4، والمرحلة الجديدة بدأت في 9/4، يفترض أن تكون مرحلة جديدة كما وعدنا، مرحلة بناء الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، ويفترض أن نحقق الانتقال الجديدة، إلا أنه هذا لحد الآن لم نشعر به ولم نذق طعمه. إلقاء القبض على صدام حسين ليس أكثر، كما تذكر الأخبار عن رامسفيلد مثلا أنه أسير حرب، سيعامل معاملة أسير الحرب وسيحاكم محاكمة أسير الحرب. أما ستمثل مرحلة جديدة على العراق هو منذ زمن سقط دوره وسقط أثره على العراق، والعراق يبحث عن دور جديد وعن أثر جديد بعيد عن صدام. نحن منذ زمن نعيش عراق ما بعد صدام حسين، بل العراقيون منذ عام 91 بعد أحداث 91 صارت نفسيتهم نفسية جديدة. وكما كان في ذلك الوقت وزير الداخلية وطبان يقول من تداعيات أحداث 91 سقوط هيبة الدولة العراقية وظهور المعارضة والرفض بشكل واضح على ملامح الكثير من العراقيين، وعدم الخوف والاعتراض على قرارات الدولة والتجاوز عليها بدأ منذ ذلك الحين، وبدأت اتجاهات جديدة تظهر في نفوس أبناء الشعب العراقي والشارع العراقي. وجود القوات الأمريكية في العراق كان يبرر بأنه صدام ممكن أن يعود، صدام لن يعود بعد إلقاء القبض عليه، لذلك نطالب الآن قوات الاحتلال بمغادرة أراضينا لنتنفس نسيم الحرية ولتذوق رحيقها بإذن الله عز وجل. يفترض أن مبررات وجود قوات أجنبية على أرض العراق زالت الآن بإلقاء القبض على هذا الرجل الذي صوره الإعلام أنه أخطر رجل. كما لا يفوتنا هنا أننا نطالب بمحاكمة عالمية عادلة لهذا الرجل، تشكيل محاكمة من قبل مجلس الحكم الانتقالي. أنا أعتقد هذه قضية غير شرعية وغير قانونية، هذا يدل على أن مجلس الحكم ما زال يفكر بعقلية سابقة قديمة، عقلية صدام حسين نفسها، عدم استقلال القضاء عن السلطات الأخرى. المفروض السلطة القضائية، السلطة التشريعية سلطة مستقلة، وهي التي تقرر إنشاء محكمة مستقلة وليس محكمة استثنائية. ما الفرق بين هذه المحكمة ومحكمة الثورة؟ لذلك يفترض أن يحاكم محاكمة عالمية علنية، لأننا نعتقد أنه
لماذا عالمية شيخنا؟
لأنه أوضاع العراق الحالية لا تؤهل لمثل هذه المحاكمة. ربما تتدخل ردود الأفعال والثأرات الشخصية كما نلحظ ذلك بوضوح للانتقام على حساب العدل والحقيقة. نريد قضاء عادلا يحقق العدالة. إذا كان هذا الرجل لم يعطي العدالة ليس من الإنصاف أن نتصرف بردود الأفعال ونعامله بالمثل، لأننا سنكون مثله.
شيخ عبد الستار، كيف تقرؤون ردود فعل بعض الأفراد أو مجموعات صغيرة في الشارع، بعض الشيء عنيف خلال اليومين السابقين؟
هذه كلها فعل ورد فعل مما يؤسف له أن البعض، وأقول البعض وأؤكد على ذلك، من إخواننا الشيعة صور أن صدام هو رمز السنة، لذلك أظهر نوعا من التشفي بأهل السنة. والبعض أيضا من أهل السنة بدافع رد الفعل تصور أمام هذا التصوير أن صدام يمثل السنة، فخضع لرد الفعل ورد على هؤلاء من باب الفعل ورد فعل. وصدام ما كان ولا مثل لا السنة ولا الشيعة، إنما مثل نفسه ومثل منهجه. لذلك أعتقد هذه ردود أفعال شخصية صغيرة بسيطة لا تمثل حجما لا عند السنة ولا عند الشيعة.
دكتور الشيخ عبد الستار عبد الجبار، شكرا جزيلا لكم. هذا نبيل الحيدري، إذاعة العراق الحر، بغداد.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. مستمعين الكرام، طاب مساءكم. هذا سالم مشكور يحييكم ويقدم لكم النشرة العراقية الموجزة. قال ضابط أمريكي في العراق إن الوثائق التي ضبطت لدى صدام حسين حين اعتقاله السبت الماضي مكنت القوات الأمريكية من اعتقال عدد من المسؤولين عن تمويل النشاطات المعادية للتحالف. وقال الجنرال مارتن ديمبسي لمحطة CNN الأمريكية إن القوات الأمريكية تحركت فور ضبط الوثائق عند صدام، وخلال ساعات تمكنت من اعتقال من يعتقد أنهم حلقات اتصال بين صدام وخلايا في بغداد، إضافة إلى توفيرهم التمويل المالي لهذه الخلايا. انتقد المسؤول الأكبر في الفاتيكان عرض صور الرئيس العراقي السابق بعد القبض عليه، وقال لقد عرض وكأنه بقرة تخضع للعلاج كما قال. أضاف الكاردينال ريناتو كاردينو: أنا شخصيا شعرت بالشفقة لمشاهدة هذا الرجل محطما يعامل كبقرة تتعرض لفحص أسنانها. أضاف: كان يجب أن لا تعرض هذه الصورة.
وفي بيروت قال المرجع الديني اللبناني السيد محمد حسين فضل الله أن المصير المذل الذي آل إليه صدام حسين يجب أن يكون درسا لكل طاغية في الحاضر والمستقبل. أفرجت قوات التحالف في العراق عن 41 إيرانيا كانت اعتقلتهم خلال الأشهر السبعة الماضية. وقالت وكالة الأنباء الإيرانية أن المفرج عنهم عبروا نقطة الحدود الإيرانية في الجنوب مساء اليوم عائدين إلى بلادهم. ويقول مسؤول إيراني في مدينة خرمشهر أن هؤلاء كانوا من الزوار والعمال وكانوا اعتقلوا خطأ من قبل القوات البريطانية. أنباؤنا تأتيكم من إذاعة العراق الحر. قال قائد القوات الأمريكية المشتركة ريتشارد مايرز أن أحداث العامين القادمين في العراق ستحدد المدة التي يتعين على القوات الأمريكية بقائها في العراق. وقلل مايرز في حديثه للصحفيين في بغداد التي وصلها صباح اليوم قلل من أهمية التقارير التي تحدثت عن إلقاء القبض على عزة الدوري. عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا خاصا بالعراق مساء اليوم بحضور وفد عراقي رئيسه وزير الخارجية هشيار زيباري. افتتاح الاجتماع كان بكلمة قصيرة للأمين العام للأمم المتحدة حث فيها على التعجيل بنقل السلطة في العراق. ثم تحدث زيباري قائلا أن القبض على صدام حسين مثل للعراقيين حدثا مفصليا في تاريخهم. كما عرض زيباري بالتفصيل للجدول الزمني لعملية نقل السلطة وفق الاتفاق الموقع بين مجلس الحكم والإدارة المدنية الأمريكية في العراق. كما طالب زيباري الأمين العام للأمم المتحدة بتسمية ممثل دائم له في العراق. كما طالب مجلس الأمن أن يتم إشراك السلطة العراقية في أي نقاشات تخص العراق داعيا أعضاء مجلس الأمن إلى تجاوز خلافاتهم حول الحرب في العراق. يذكر أن مجلس الأمن الدولي حدد 15 من كانون الأول الجاري موعدا نهائيا لتسليمه جدولا زمنيا لاستعادة السيادة. أعلن مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن لن تعترض في حال أصدرت المحكمة التي سيشكلها العراقيون حكما بالإعدام على الرئيس المخلوع شرط أن يكون ذلك في ختام محاكمة عادلة. من جانب آخر أعلن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان أن مشاركة الأمم المتحدة في محاكمة صدام حسين ليست مطروحة في الوقت الراهن. وعلى صعيد محاكمة صدام حسين أيضا قال دارا نور الدين المكلف تأسيس محكمة جرائم الحرب وعضو مجلس الحكم قال أن محاكمة صدام حسين لن تبدأ قبل شهور وأن المحكمة قد تسمح لقضاة من دول أخرى بالمشاركة في المحاكمة. واستنكر نور الدين ما يقال عن أن صدام وغيره قد لا يلقون محاكمة عادلة وقال كيف يحكم على عمل المحكمة وهي لم تبدأ بعد مشددا على أن المحكمة تخص العراقيين وحدهم. من جانبه قال وزير الخارجية الألماني يوشكا فيشر أن محاكمة صدام حسين يجب أن تكون علنية لكي يتاح الكشف عن الحقائق كافة. أخيرا أفرجت السلطات اللبنانية عما يقارب 300 معتقل عراقي في لبنان وتمت إعادتهم اليوم إلى العراق في قافلة من الباصات عبر الأراضي السورية. فرانس بريس نقلت عن الجنرال سعد الطاهر عبد الله المكلف من قبل وزارتي الداخلية والخارجية العراقيتين بمتابعة الملف نقلت عنه قوله أن هؤلاء كانوا اعتقلوا بسبب إقامتهم بصورة غير شرعية على الأراضي اللبنانية وقد تم نقلهم من سجن روميا إلى الشمال من بيروت فيما بقي في السجن حوالي 40 معتقلا عراقيا بانتظار المحاكمة. واليوم أيضا عاد إلى العراق 254 عراقيا إلى وطنهم قادمين من مخيم رفح الصحراوي السعودي بعدما أمضوا فيه 12 عاما. كما عاد من إيران أمس 145 لاجئا عراقيا كانوا يعيشون في مخيمات جنوب إيران. مستمعين الكرام شكرا لإصغائكم، ليلة هانئة ودافئة، تصبحون على ألف خير.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى الملتقى.